السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله وصل اللهم على رسول الله. الأحاديث والروايات الواردة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في وجهه وجسمه كثيرة، وفيها الصحيح وفيها الضعيف، وهناك من لا يفرق بين الصحيح والضعيف في مثل هذا الباب، من باب أنه يعني سيرة لا تشددوا فيه في قبول الأخبار، ولكن منطق المحبة هنا يقتضي التشديد. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي عند الإنسان ليس قبول أي شيء في صفته، وإنما قبول ما صح وما ثبت، حتى أستطيع أن أصل إلى أقرب صورة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يأخذ بالأحاديث الصحيحة في هذا الباب يستطيع أن يصل إلى أصول خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصفات الأساسية، خلنا نقول مثل يعني كيف كان الوجه، هل هو كان دائري ولا كان، هل كان نحيف، هل كان دائري، هل كان طويل أو دائري، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طويلا في جسمه أم كان قصيرا أم كان متوسطا، هل كان بعيد ما بين المنكبين أم قريبا فيما بينهما، هل كان لحية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أشياء أصول متفق عليها، وهي الحكم في تحديد من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل رؤياه حق أو ليست حقا. لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قد ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ثبوتا قطعيا أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال العلماء: هذا إذا كان قد رآه على صورته. فإذا رأى مثلا إنسان أسمر نحيل الوجه أو نحيف الوجه، مثلا قصير اللحية، ليس له، فهذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الأصول الصفات التي وردت فقد رآه عليه الصلاة والسلام. وهنا لطيفة، وهو أنه لا يستطيع أحد أن يتخيل وجه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته ولو من الأحاديث الصحيحة، لأنه تبقى بصمة في الوجه لا يتعرف عليها بالنقل الشفهي. فإذا أكرمه الله بأن أراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته، تكتمل عنده الروايات الصحيحة بالصورة التي رآها في المنام، فيصبح يعني إذا أراد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فإنه يستطيع أن يتخيل الصورة كما رآها. في هذا المقطع سأحاول أن ألملم بعض الشتات فيما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأذكر وصفا لعله يقرب، وهذا الوصف يعني إيش سأقسمه باعتبارات. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل ما أبرز صفة فيه من حيث الجسم، فالجواب هو أبرز صفة فيه من حيث الجسم هي الاعتدال والقوة. الاعتدال والقوة، الاعتدال ما بين الطول والقصر، ما بين السمنة والنحف، يعني لم يكن نحيفا هزيلا ولا سمينا بدينا، وإنما جسمه في الوسط. والقوة، يعني جسم النبي صلى الله عليه وسلم كان جسما مشدود، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جسمه لم يكن متراخي العضلات، وإنما كان شديدا. وهذا من حيث الجسم، هذه أبرز سمة في الجسم. بالنسبة للون، أبرز سمة في اللون هي البياض، والبياض كان الصحابة حين يصفون النبي صلى الله عليه وسلم يركزون على درجة البياض. يعني مثلا أنس كان يقول: ليس بالأبيض الأمهق، اللي هو يعني شديد البياض من غير أي يعني إيش لمسة لون آخر. وفي نفس الوقت وصفه آخر بأنه أبيض مشرب بحمرة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. يعني البياض درجات، في بياض 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 يعني ما في لا صفرة ولا حمرة ولا شيء، اللي هو أقرب للبرص. وفي بياض مشرب أو فيه صفار، وفي بياض على احمرار شديد مثل كثير من الأوروبيين، وفي بياض على يعني بياض صافي بحمرة خفيفة. هذا النوع الأخير هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه درجة البياض. إذا قيل إيش أبرز شيء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أبرز شيء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستدارة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستدير. الأمر الثاني تشاكل البياض مع السواد، يعني البشرة بيضاء جدا بالحمرة المشرب عليها الوجه، واللحية شديدة السواد، العين بياضها أو بياضها شديد البياض وسوادها شديد السواد. هذه الصفة الثانية في الوجه. الصفة الثالثة في الوجه وهي الأهم وهي التي تضيف شيء من البصمة، اللي هي الملاحة. يعني أنت حين ترى الناس تستطيع أن تقول، حين ترى وجه إنسان تقول والله هذا وجهه خلينا نقول مثلا فيه يدل على الغلظة، يدل على أو أحيانا يدل على الحزم. الوجه نفسه أحيانا من الوجه تقترب من أن تستطيع الوصول إلى 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 الذكاء، أنه مثل ما قال ابن القيم على ابن تيمية كأن عينيه لسانان ناطقان، العين تكاد تلتهم كل شيء من شدة يقظة العقل. لو قلت أقرب شيء في بصمة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فهي الملاحة. يعني ما إن تراه العين حتى تنجذب إلى تفاصيل الوجه، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ملاحة، تناسق تقاسيم الوجه، ما في شيء خلينا نقول شاذ في شيء أكبر من شيء أصغر من شيء الأنف، لا لا لا، كله بالاعتدال بجمال تقاسيم العرب الأصلية مع ملاحة، اللي هي ما إن تراه العين حتى تستملحه. هذا لذلك أبو الطفيل وهو كان آخر الصحابة موتا، وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم، لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب باختصار قال كان أبيض مليحا مقصدا. هذا المقصد اللي قبل شيء قلته في الجسم اللي هو الاعتدال، مقصد معتدل متوسط، مليحا مليحا. يعني الملاحة ترى تفيد وصفا أدق من وصف الجمال، يعني مطلق الجمال أو الجمال مظلة عامة تدخل فيها تفاصيل متعددة، الملاحة تضيف وصفا أخص، وصفا أخص من مطلق الجمال. فليس هناك شيء في الوجه شاذ أو شيء يغطي على معنى الملاحة. أبرز شيء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو الملاحة من حيث البصمة والاستدارة وتشاكل السواد والبياض، شدة السواد من جهة الشعر وشدة البياض من جهة البشرة. بعد ذلك اللحية، لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لحية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خفيفة، لم تكن خفيفة. يعني شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف اللحية بطبيعة الخلقة أنواع من حيث الكثافة والخفة. أنا الآن ما أتحدث عن الطول والقصر، أتكلم عن الكثافة والخفة. في ناس تكون اللحية عندهم كثيفة، الشعرات الشعر اللحية كثيف، وفي أحيانا تجي اللحية شعرات خفيفة متفرقة أو غير كثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث شعر اللحية، كانت اللحية كثيفة، وكونها كثيفة ليست ضخمة، لم تكن لحية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالضخامة، لا، وإنما كانت كثيفة. وهذا فرق مهم. يعني أنت الآن لو تشوف الناس خاصة مثلا بعض الدعاة أو شيء، تكون لحاهم طويلة، لكن في ناس لحاهم طويلة على كثافة، وفي ناس لحاهم طويلة على استرسال ونعومة. خلينا نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة كثيفة. الطول لم تكن لحية النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، يعني تعرف في بعض الناس تشوفهم الآن لحيته طويلة هكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لحيته طويلة ولم تكن قصيرة أيضا. يعني اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله في كل شيء، فلم تكن لحيته قصيرة ولم تكن لحيته طويلة، وإنما كانت متوسطة، كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم متوسطة ولكنها كثيفة. وفي نفس الوقت من كثافتها تعطي يعني شيء من العرض. يعني الكثافة عادة ما تجي اللحية الكثيفة كذا، وإنما تجي فيها شيء من العرض. فتستطيع أن تقول أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثافة، وفيها كثافة من حيث تكوين، وفيها عرض، وليست طويلة، ليست طويلة، وإنما هي معتدلة، هي معتدلة. فلك أن تتخيل هكذا يعني بصورة أقرب. أما قول ما ورد في حديث أم معبد من أنه في الحواجب أقرن الحواجب، فهذا فيه نظر. وحديث أم معبد يعني على شهرته ورد من طرق متعددة، كثير منها فيه في إشكال من حيث الإسناد، بعض العلماء يقوي بمجموع الطرق، ولا يستلزم ذلك أن يكون كل ما ذكر فيه يقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يضاف إلى هذا مما ذكره الصحابة، مثلا ما ذكره جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه كان أشكل العين، أي كان في بياضها شيء من الحمرة. ذكرت قبل قليل كان أبيض البياض وأسود السواد، أيضا البياض كان فيه شيء من الحمرة، وهذا صفة ممتدحة. فم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صغيرا أم كبيرا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أعضاء جسم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تميل إلى الكبر، ليس الكبر الشاذ، لا، وإنما صفة صغيرة أو كبير، لا كبير. يعني الفم كما وصفه جابر بن سمرة في صحيح مسلم أيضا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع الفم، أي واسع الفم، وهذه صفة ممتدحة عند العرب. وكان في أطرافه كذلك، كان ضخم الكراديس الأطراف أو شثن الكفين والقدمين. وفي نفس الوقت كما ذكر أنس بن مالك أنه قال ما مسست كف ما إيش خزا ولا حريرا أظن ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عبيرا ومسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من كف النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في جسمه معتدلا، ليس بالطويل البائن، وإن كان يميل إلى الطول. يعني لما يقول ليس بالطويل البائن، يعني ما هو طويل مرة، جيد، لكنه يميل إلى الطول، ولا القصير، ولا وشعره لم يكن بالجعد، ولا ايش الصفة المشهورة الثانية نسيتها. يعني خلاصة الكلام، لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مثل خلينا نقول الشعر الملتف اللي هو يشتهر به الجنس الإفريقي، ولا السبط الشعر اللي هو يشتهر به مثلا شرق آسيا. لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذاك الناعم المسترسل، ولا الجعد الملتف هذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط، شعره وسط، مثل شعور كثير من أهل الجزيرة العربية كأصول، يأتي الشعر متوسطا، ليس المسترسل ولا الجعد الملتف. هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عادة ما يطيله عليه الصلاة والسلام حتى يضرب الأذنين، وأحيانا ربما فيما أذكر يطول أكثر من ذلك، لكن هذا بشكل عام صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أشياء كثيرة متعلقة بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، بضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بتبسمه، بكلام، طريقة كلامه، ببكائه، هذا الآن فقط في الصفات الشخصية. أما في الصفات الخلقية المتعلقة بالتعامل مع الناس، بحلمه، بصبره، بكرمه، فهذه لا حصر لها وهي موجودة أيضا. وسبحان الله هذا كله من يعني من محبة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه سخر هذه الأمة لتلتف حوله، ف يعني أنت تعرف إذا أحب الله عبدا قال للسماء، قال جبريل إنه يحب فلان فأحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في أعلى درجات المحبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه المحبة التي يلقيها الله في قلوب عباده، في قلوب الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، كانت محبة عظيمة جدا. هذه المحبة تقتضي منهم أن يملأوا العينين أعينهم منه، حتى أنه كانوا يعدون الشعرات البيضاء في 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 وجهه ولحيته. بالمناسبة الصفة كان الشيب الذي قد ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، يعني كان في الصدغين هنا في هذه المنطقة كان فيه بياض، وفي العنفقة وفي اللحية شعرات خفيفة بيضاء قليلة جدا. فمن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، من حرصهم الشديد عليه وعلى ما يقول وعلى ما يأتي به، كانوا يتتبعون كل شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلقا وخلقا. وتعظيمهم له صور كثيرة، مثل ما قال عمر بن مسعود: لقد أتيت على فارس الروم، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أو ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا عليه الصلاة والسلام. فلا لوم ولا غرو أن يسترسل الإنسان في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تارة عن صفته الخلقية، وتارة عن صفاته الخلقية، تارة عن بركته، تارة عن ميراثه. والمهم أن يكون هناك شمولية في النظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يكتفى فقط بالجانب المتعلق بذاته وشخصه، وإنما كذلك بالجوانب المرتبطة بميراثه، بسنته. وهو الجانب الذي أتعب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأجهدها ليبقي ميراثه صافيا من غير شائبة حتى يصل إلينا. وإن كان فينا من هداية أو من خير فهي بإذن الله سبحانه وتعالى بسبب ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الهداية التي جاءت بسبب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هي الأمر الذي يستحق الإنسان أن يفني نفسه وعمره لأجله. الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يمل، ولا يعني لا أعتبر أني ذكرت شيئا كثيرا، فقط أردت أن ولملم بعض الشعث في هذا الموضوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن الاتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا الورود على حوضه. وصلى اللهم على نبينا محمد.